دعائي فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة، وهو الباب 24 من هذه الأبواب المباركة التي بدأناها مع حضراتكم بحثا عن أسباب السعادة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وباب اليوم هو الإخلاص. فبإخلاص العبادة للخالق سبحانه وتعالى يسعد القلب وتطمئن النفس وتحصل راحة البال وصلاح البال وصلاح الحال. بالإخلاص لله سبحانه وتعالى يتحقق للإنسان السكينة والطمأنينة والسعادة، وهذا ما أشار إليه العلماء عندما قالوا: لا تتحقق السعادة إلا بإخلاص العبادة للخالق وبالإحسان إلى الخلق. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى عن الإحسان إلى الخلق، وبقي أن نتكلم عن الإخلاص وإخلاص العبادة للخالق سبحانه وتعالى. من أين أخذ العلماء هذا المعنى؟ قال العلماء: إن الله تعالى أمرنا بالصلاة والزكاة، وفي الزكاة يتمثل إخلاص العبادة للخالق، وفي الزكاة يتمثل الإحسان إلى الخلق وإلى الناس، وبالأمرين تكمل السعادة. أما المنافقون والكافرون فلا يخلصون العبادة لله ولا يحسنون إلى الخلق، يراؤون ويمنعون الماعون. علاقتهم بربهم يراؤون، فهم غير مخلصين لله عز وجل، وفي علاقتهم بالناس يمنعون عنهم الماعون، ولذلك هؤلاء من أهل الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى وصف المنافقين بقوله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عندهم عدم إخلاص، عندهم رياء، قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شقاء والعياذ بالله، تمزق من الداخل والعياذ بالله. قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، هكذا يقصرون في حق الله. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، هكذا يقصرون في حق الناس. إذن أيها الإخوة، العلماء استنبطوا من ذلك كله أن جناحي السعادة يتمثل في هذين الأمرين: إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى الخلق. أيها الإخوة، الإنسان وهو يحسن إلى الناس إذا لم يخلص النية في إحسانه إلى الناس، وكان مرائيا ينتظر الأجر من الناس، إذا فعل ذلك كان إحسانه هذا غير مقبول عند الله عز وجل. وإنما تكتمل السعادة بأن يحسن إلى الناس وهو يقصد بإحسانه وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا رد الناس إحسانه بإحسان فهذا من سعادة الدارين، وإذا لم يردوا بالإحسان بل ردوا بالإساءة لم يندم على إحسانه للخلق، وإنما هو لم يفعل ذلك لرضاهم، وإنما يفعل ذلك لله، والأجر عند الله عز وجل لا يضيع. رد الناس أم لم يردوا، حفظ الناس الجميل أم لم يحفظوا. ولذلك الإنسان المخلص الذي قلبه معلق بالله عز وجل سعيد ومستريح البال وعنده سكينة نفس. لماذا؟ لأنه لا يلتفت كثيرا إلى الناس، لأن من راقب الناس ما تغمن. الإنسان الذي يراقب أفعال الناس وردود أفعال الناس ونكران بعض الناس للجميل، هذا إنسان قد يتعس ويحزن. إنما الذي يعلق قلبه بالله عز وجل لا يلتفت إلى الناس أحسنوا أم أساءوا. ولذلك أيها الإخوة، سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قال له قائل من تلاميذه: يا إمام، إنها هنا أناسا لا يحضرون مجلسك ليتعلموا ولا ليستفيدوا، ولكن يعني ليسيئوا إليك وينتقدوك، وقال له: يا ابن أخي، إني أطمعت نفسي في الجنان ورضا الرحمن، ولم أطمع نفسي في السلامة من الخلق، لأنه لا سبيل إلى ذلك، وإذا كان لم يسلم منهم خالقهم ورازقهم فهل يسلم منهم الناس، وهل أسلم منهم أنا؟ إنه فهم راق مريح للنفس، مريح للقلب، أنك لا تعلق قلبك بالناس. بقول له مسألة السلامة من الناس هذه الإنسان الذي يطمع نفسه فيها إنسان لا يفهم حقيقة الناس. ولذلك كان الفضيل بن عياض يقول: من عرف الناس استراح. من عرف الناس استراح، من عرف الناس ونكران بعضهم، لا أقول كل الناس، وإنما يعني كثير من الناس يحفظ الجميل، كثير من الناس حسن الأخلاق مع الناس وهكذا. لكن إذا قابلت من يسيء إليك، عندما تحسن إليه لا تحزن، لأنك ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إنما من عرف الناس استراح. الناس لا يستمرون على حال واحد، يمدحونك اليوم ويذمونك غدا، يرضون عنك اليوم ويغضبون عليك غدا، تحسن إليهم اليوم فإذا توقف إحسانك انقلبوا عليك غدا. فالإنسان لا يعلق قلبه بهؤلاء الناس، إنما يعلق قلبه بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا أخلص النية استراح قلبه، كما استراح قلب الحسن البصري. قل لتلميذه: وأنا، أنت متخيل أن أنا جالس وطمعان أن الناس تمدحني وأن الناس تتكلم عني وأن الناس تترضى عني والكلام ده؟ صحيح، أكثر الناس هيعمل كده، لأن طبيعة الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. إنما لا، بعض الناس عنده نكران للجميل، إذا أنكر جميلي ولا أساء إلي ولا لم يعرف قدري أحزن؟ لا، لا أحزن، لأني ما طلبت رضاه، وإنما طلبت رضا الله سبحانه وتعالى، وأطمعت نفسي في رضا الرحمن ودخول الجنان. هذه العقيدة إذا تمثلت وتعمقت في القلب، وصار الإنسان كلما يفعل شيء فعله مخلصا لله عز وجل ولا يلتفت إلى رضا الناس أو عدم رضاهم، الإنسان بهذا يستريح جدا ويكون من السعداء. ولذلك قال ذنون رحمه الله تعالى، قال: السعادة أو أعلام السعادة ثلاثة، ثلاثة من أعلام السعادة. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: الفقه في الدين، والتيسير للعمل، والإخلاص في السعي. الفقه في الدين، والتيسير للعمل، والإخلاص في السعي. هذه الثلاثة إذا اجتمعت هي من أعلام السعادة. أن تتفقه في دين الله عز وجل، وأن تتعلم وأن تطلب العلم، وقد شرحنا بفضل الله عز وجل في حلقة العلم كيف أن العلم والفقه في الدين سبب عظيم من أسباب السعادة والسكينة، فليرجع إليها من شاء أن يشاهدها. ثم عندنا التيسير للعمل، أن ييسر الله عز وجل لك أمرك، وأن يخفف عنك عليك العبادة، وأن يحبب إليك الطاعة، والإخلاص في السعي، أن تخلص لله سبحانه وتعالى في سعيك وأن تجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذه الثلاثة من أعلام السعادة ومن علامات السعادة ومن أسباب سعادة القلب وراحة النفس. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الإخلاص؟ أن أقصد بعملي وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، ما ضد الإخلاص؟ الرياء والشرك، أن الإنسان يشرك مع الله عز وجل أحدا من الناس في عمله أو يرائي الناس بعمله. ولذلك العلماء يقولون العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الإخلاص إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من مسألة الانتباه للناس والعمل للناس، أنا أصلي من أجل الناس، هذا رياء. إن أنا أنفق من أجل الناس، هذا رياء. إن أنا أجاهد ليرى الناس شجاعتي وكذا، هذا أيضا رياء. إنما المطلوب إن الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ينبئنا عن شقاوة المرائين في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان اللي مش مخلص المرائي لخلق الله عز وجل، يقول إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول من تسعر بهم النار من المؤمنين، طبعا الكافرون أول من تسعر بهم النار، لكن هناك من هذه الأمة ثلاثة أو ثلاثة أصناف من البشر هم أول من يدخلون النار. لماذا؟ الكافرون كان عندهم شرك أكبر، فكانوا يعبدون مع الله شمسا وقمرا وصنما وبشرا وحجرا وبقرا، ده مشرك صريح، شرك أكبر. في نوع تاني من الشرك اسمه الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أو شرك السرائر، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يبقى مسلم وموحد بالله، لكن لما يجي يعمل العمل يعمله ابتغاء وجه الناس، يعمله ليتكلم عنه الناس. ولذلك أول من تسعر بهم النار رجل آتاه الله العلم والقرآن وقرأ وعلم الناس، سبحان الله. ورجل آخر تصدق أو متصدق، ورجل آخر استشهد في سبيل الله أمام الناس في ظاهر الناس. التلات أعمال دول كانوا كفيلين بأنهم يرفعوا أصحابهم إلى أعلى درجات الجنة لو معاهم إخلاص. لكن لما فقد الإخلاص كان ذلك سببا لشقاوتهم في الدنيا وفي الآخرة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يسأل كل واحد منهم: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ يقول المجاهد: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. الله تعالى يقول له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال جريء. وقد قيل أنت أخذت أجرك من الناس، أنت فعلت ليقال، وقد قيل، يبقى المسألة ليس لك أجر عند الله عز وجل. لو فعلت ذلك ابتغاء وجه الله كان ربنا هيرضى عنك ويرضى عنك الناس برضو، وتلاقي الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الثاني: يا ربي تعلمت العلم وعلمته للناس وقرأت فيك القرآن. يقول: لو كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل فعلت ليقال عالم، فيؤمر به إلى النار. الثالث: تصدق، بل فعلت ليقال جواد، وقد قيل، وهكذا. شاهد إن هؤلاء فقدوا الإخلاص، ولو جمع الإخلاص إلى العمل الصالح لا رفعهم إلى أعلى درجات الجنة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى اشترط ذلك في كتابه، إن لازم يكون العمل صالح وخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أصلي الظهر 5 وأقول والله ده مش مشكلة، ده زيادة وأحسن وأفضل. لا، صلوا كما رأيتمون يصلي، خذوا عني مناسككم، ده العمل الصالح الموافق لهدي القرآن والسنة. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هيكل العمل صحيح موافق للسنة، ثم روح العمل لابد منها، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا فقد الإخلاص الأعمال دي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون عندنا حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضبطان العمل، يجعلانه منضبطا محبوبا عند الله عز وجل ومقبولا. في حديث بيضبط ظاهر العمل، وفي حديث بيضبط باطن العمل. أما الحديث الذي يضبط ظاهر العمل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يعبد ربنا بعبادة مخالفة لكتاب الله ومخالفة للسنة ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه حتى وإن كانت نيته حسنة. يخترع عبادة ويقول أنا هعبد ربنا بها، هذا كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. مثل من يتعبدون الله تعالى بلطم الخدود وشق الجيوب على آل البيت وإلى غير ذلك. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ أتظن أنك ترضي الله عز وجل بهذا؟ شيء عجيب. وغير ذلك من البدع. يبقى لابد أن يكون العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب والعمل الثاني الذي يضبط باطن العمل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلازم الواحد يأخذ بالحديثين دول، يضبط ظاهر العمل، يتعلم الفقه ويتعلم كيف كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس لله عز وجل، ثم قبل ذلك وبعده يضبط نيته ويجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لا بد من هذين الشرطين. ولذلك لما قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، لما قرأ قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ربنا خلقنا ليبتلينا وليختبرنا أينا أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل له كيف ذلك؟ قال إن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال وإخلاصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أحسن العمل عند الله سبحانه وتعالى. إذن طيب، لا بد من الإخلاص. نعم لا بد من الإخلاص. طيب إذا أخلص العبد لله عز وجل ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء جزاؤه أنه يكون في عناية الله عز وجل. ما هو إحنا بنتكلم عن إن الإخلاص سبب من أسباب السعادة، سبب من أسباب السعادة، لأنه أنت قلبك متعلق بالله بس، مش عايز ترضي ده وترضي ده وترضي ده أبدا. هترضي مين ومين هيرضى عنك؟ من يرضى عنك اليوم يغضب عليك غدا، ومن راقب الناس مات غما. إنما الإنسان الذي يعبد ربا واحدا خلاص استراح، وهذا الرب الواحد يدبر له أمره ويرضي عنه الناس. اعمل لوجه واحد يكفك كل الوجوه سبحانه وتعالى. فلما تخلص لله سبحانه وتعالى تستريح. ومن عرف الناس استراح، من عرف أنهم لا يضرون ولا ينفعون فأخلص النية لله عز وجل استراح. فالإنسان الذي يخلص النية يكون مستريحا، لا يلتفت كثيرا إلى إذاء الناس وإلى نكران الناس للجميل إلى غير ذلك. كذلك الإخلاص يجعلك في عناية الله وحفظه. يعني لما تقرأ في القرآن إن سيدنا يوسف عليه السلام يتعرض لدعوة إلى الفاحشة من امرأة العزيز، وأخذت بكل الأسباب وغلقت الأبواب وكذا. ثم يقول الله عز وجل في النهاية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لنصرف عنه السوء والفحشاء، الله عز وجل صرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء. لماذا يا رب؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين، يعني لما كان مخلصا لله عز وجل، ولما كان من الأتقياء الأنقياء الذين يعني قلوبهم مليئة بالإخلاص لله عز وجل، لما كان في وقت الشدة صرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. هكذا تكون السعادة في عناية الله عز وجل وفي حفظه لعبده الذي تحلى بالإخلاص. أيها الإخوة، قال العلماء إن الإنسان المخلص الله عز وجل يقبل منه عمله، أما الإنسان المرائي والعياذ بالله الله تعالى يرد عليه عمله. هل هناك شقاء أكثر من أن الإنسان يصلي ويتصدق ويفعل وبعد كده يجد أن هذه الأعمال كلها لم تقبل وردت عليه؟ لكن المخلص لما يعمل العمل ثم ينوي معه الإخلاص لله عز وجل يجد عمله موجودا وثواب عمله موجودا عند الله عز وجل حتى ولو كان العمل قليلا. ولذلك العلماء يقولون: النية تجعل العمل الصغير كبيرا، وفقد النية فقد الإخلاص يجعل العمل الكبير صغيرا. إنما كم من عمل يسير لكن الإنسان فيه كان مخلص لله عز وجل ربنا رفعه بها درجات كبيرة، كمن سقى كلبا مخلصا لله عز وجل، أو كمن تصدق بصدقة يسيرة جدا لله عز وجل لكنه أخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمين، فيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص يجعل العمل القليل كبيرا، هذه بركة الإخلاص. ولذلك لما تحدث العلماء عن مضاعفة الأجر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، قال العلماء: والله يضاعف لمن يشاء على حسب الإخلاص. فكلما كان الإخلاص في قلب الإنسان كبيرا كلما كان الجزاء على عمله مضاعفا وعظيما عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان عندما يخلص النية لله عز وجل يحب الله تعالى، الله يحب أهل الإخلاص ويحب أهل الإحسان، وإذا أحبهم الله تعالى يعني حببهم إلى الناس. هو الإنسان المرائي اللي بينفق من أجل الناس ويتصدق من أجل الناس ويعمل من أجل الناس، أنت هدفك إيه؟ هدفه أن الناس تحبه وأن الناس تتكلم عنه والناس تثني عليه. طب إيه رأيك أن لا سبيل إلى ذلك إلا الإخلاص؟ بمعنى أنك لو أخلصت لله الله يحبك، وإذا أحبك الله وضع لك القبول في الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الناس تحبهم. طيب يبقى إذن اشغل قلبك بالله وهو يكفيك الناس، اشغل قلبك بالله وهو يكفيك الناس. من قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى كفاه الله مؤونة الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطهم في رضا. هكذا يبقى محبة الناس. أما الإنسان المرائي سبحان الله حتى وإن أظهر للناس أنه يحسن العمل إلا أن قلوب الناس لا تحبه، سبحان الله، شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. قال العلماء أي أن الإنسان المرائي حتى وإن أظهر للناس أنه يحسن العمل، إلا أن سوء نيته في داخله تجعل الناس يعني يحسون بذلك فلا يحبونه. وبعض العلماء يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن رأى رأى الله به يوم القيامة، يعني يفضحه بين يدي خلقه يوم القيامة. طيب، من بركات الإحسان كذلك، قال العلماء إنه الإنسان يستريح البال، يستريح نفسه. ويعني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني لو كان الإنسان له زي ما سيدنا يوسف كده لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الإنسان المخلص له رب واحد، الإنسان المرائي له أرباب متفرقون يحاول أن يرضيهم فلا يرضون عنه، فبركة الإخلاص عظيمة. أما شؤم الرياء والعياذ بالله فشؤمه وسبب شقاء المرائي أنه يرائي الناس. يأتي يوم القيامة يقول الله عز وجل للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تعملون لهم فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء. الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله تعالى، رد هذا العمل وتركه وشركه وبرئ منه سبحانه وتعالى، فأنا منه بريء وهو الذي أشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا يقول الله عز وجل. يبقى إذن الإنسان يتعلم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون من بركة الإخلاص إنه بالإخلاص يجعل الله تعالى في العادات ثواب العبادات، بالنية الصالحة تتحول العادة إلى عبادة. وما أعظم هذه العطية من الله عز وجل للإنسان المخلص. يعني إيه؟ قالوا يعني في عندنا عادات وفي عندنا عبادات، عبادات زي الصلاة زي الصوم، ولا بد فيها من الإخلاص، لو لم يكن فيها إخلاص الله عز وجل سيردها على الإنسان. طب عندنا عادات، عادات زي إيه؟ زي الأكل، زي الشرب، زي السعي على الرزق، زي الجماع بين الرجل وزوجته، دي كلها عادات يفعلها المسلم وغير المسلم، أكل شرب، رايح الوظيفة راجع من الوظيفة، رايح الشغل راجع من الشغل، دي بيفعلها كل الناس، دي اسمها عادات. طيب إيه الشاهد؟ الشاهد إنه لو الإنسان عنده إخلاص الله تعالى يعطيه ثوابا على هذه العادات، وهذا من بركة الإخلاص ومن سعادة المخلصين. يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة رجلا شابا فتيا قويا يمشي، فتمنوا لو أن ذلك الرجل كان مجاهدا يحمل السيف ويخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى، بيحب الخير للناس والجهاد ده شيء عظيم جدا. فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. الحالة الوحيدة اللي خلته في سبيل الشيطان إن فيه رياء وفي عدم إخلاص والعياذ بالله، إنما فيه إخلاص يبقى سعيه على والديه عبادة وجهاد في سبيل الله، تحولت العادة إلى عبادة، وسعيه على أولاده الصغار رايح الشغل عشان يقبض آخر الشهر ويجيب لأولاده طعام وشراب فهو مجاهد في سبيل الله، بس نخلص النية. ثم إن كان خرج يسعى، لا عنده أب ولا عنده أولاد، بس هو علشان بدل ما يقول للناس أعطوني ويتكفف الناس ويتسول راح يعمل فهو أيضا في سبيل الله ببركة الإخلاص. إنما خرج يسعى رياء ومفاخرة ويقصد بعمله وجه الناس وأن الناس يتكلمون عنه وكذا، قالوا هذا في سبيل الشيطان والعياذ بالله، فسد عمله. طيب نفترض إن أنا عملت عمل الصالح، وأخلصت النية لله عز وجل، ورأى الناس عملي فأثنوا علي، بس أنا ما قصدتش هذا، ما قصدتش وجه الناس، أنا قاصد وجه الله، لكن الناس تكلموا عني وأثنوا علي، وما الحكم في هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، لا بأس، أهلا وسهلا، شيء طيب إنه الناس تثني على من يفعل الأعمال الصالحة والخيرة، لكن هل هو قصد هذا؟ هل دي رقم واحد في اهتماماته؟ لا، وإنما الله عز وجل هو همه الأول، الجنة هي همه الأول، رضا الله سبحانه وتعالى هذا هو هدفه الأول، فلما رضي الله تعالى عنه ببركة إخلاصه رضي الناس عنه وأثنوا عليه، وثم هم يكرهون المرائين الذين سعوا إلى رضاهم. فالعاقل والسعيد هو الذي يجتهد في أن يحصل الإخلاص. طيب كيف نكون مخلصين لله عز وجل؟ خلاص عرفنا أن الإخلاص هذا سبب سعادة الدنيا والآخرة، كيف أكون مخلصا؟ قالوا: واحد، أنك أنت تقصد بعملك وجه الله، وتحط في بالك دايما أن الناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يستمرون على حال، وإذا مدحوك اليوم ذموك غدا، فلا تشغل بالك بالناس، ولكن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، اللي لا يضل ربي ولا ينسى، الناس لو أسأت اليوم ربما ينسون لك حسنات كثيرة جدا عملتها معهم بالأمس وفي السنوات الماضية، فإذا علقت قلبك بالناس يعني هتحزن، إنما لو علقت قلبك بالله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، حسنات انت عملتها من عشرات السنين وانت نفسك نسيتها، خلاص هتفتكر ايه ولا ايه؟ لكن يوم القيامة تجدها مكتوبة في صحيفة حسناتك ببركة إخلاصك لله. يبقى أنا أعمل عند من لا يضيع عنده العمل، ولا أضع في بال هؤلاء الذين يضيع عندهم العمل، يبقى لابد أن نضع عملنا عند الله سبحانه وتعالى، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، يبقى ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع، إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. يبقى ضع ربك سبحانه وتعالى في بالك وأخلص النية له. طيب إذا وسوس لي الشيطان بالرياء ودخل لي من مدخل الرياء علشان يوقعني في الرياء، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن ذلك، وقال إن هذا الشرك يعني مثل أو أشد من دبيب النمل، يعني أخفى من دبيب النمل، يعني ممكن الرياء يتسلل لقلبك هكذا وأنت لا تشعر، لا، بيقول لك خد بالك أحرص قلبك. طب إذا أحسست بهذا ووسوس لي الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، يا ربي أعوذ بك، يعني ألتجئ إليك، احفظني يا رب من أن أشرك بك شيئا أعلمه، اللي هو الشرك الإيه؟ الشرك الخفي. أن أشرك بك شيئا أعلمه يعني الشرك الإيه؟ الخفي. وأستغفرك لما لا أعلمه، يعني يا ربي أعوذ بك من الرياء إذا كنت أنا أعرفه، ويعني أعوذ بك من الرياء إذا تسلل إلى قلبي وأنا لا أعلم. وكان من دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. يبقى نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ففي الإخلاص في عبادة الخالق وفي الإحسان إلى الخلق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الرياء، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين لنسعد في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب السعادة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني بالجواد البررت قصدت رحابه فإذا جنى